السابعة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث مواد برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا وعلى 5 موجات FM بذبذبات مقدارها 102.4 ميجاهرتز في بغداد و105 ميجاهرتز في البصرة و88.4 في السليمانية و91.4 في أربيل و104.6 في الموصل. سيدتي وسادتي سعدت أوقاتكم بكل خير، هذه سمير علي مندي ومعي ديار بامرني مخرج هذه الفترة من بث إذاعة العراق الحرة، والتي نبدأها بنشرة لأهم وأبرز الأخبار أعدها ويقرأها عليكم الزميل فارس عمر. فإلى استوديو الأخبار.
مستمعينا الكرام، طاب مساءكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار. رفض رئيس الوزراء نوري المالكي اليوم الثلاثاء المطالب الداعية إلى تحديد جدول زمني للانسحاب من العراق، وأكد المالكي في مؤتمر صحفي في طوكيو إن حكومته تعمل على تحسين الوضع الأمني ليتسنى رحيل القوات الأمريكية والقوات الأجنبية الأخرى عن العراق. وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة العراقية لا ترى حاجة إلى جدول زمني للانسحاب لأنها تعمل على بناء القوات العراقية بسرعة قصوى،
ولأننا نتطور في كل يوم وتتطور قواتنا الأمنية في كل يوم وتستلم الصلاحيات والسلطة، لذلك نرى بأن لا فائدة من جدول زمني يوضع لخروج القوات، إنما نحن عملنا بقوة من أجل بناء قواتنا بأسرع وقت ممكن حتى نمارس حقنا بالطلب من القوات الدولية بمغادرة العراق، أفضل مما ترتبط الأمور بجدول زمني قد لا نحتاج لهذا الجدول. إذا انتصرت عندنا العملية الأمنية الحالية ستكون فترة وجودها محكومة بانتصارنا وببناء قواتنا.
المالكي أعرب عن اقتناعه بأن القوات الأجنبية سترحل حتما في النهاية عن العراق، وقال إن لا مراء في ذلك. يقوم رئيس الوزراء نوري المالكي في وقت لاحق من الشهر الحالي بزيارة لمصر، يجري خلالها محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك والأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى. وأعلن مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء أن من المقرر أن يصل المالكي إلى مصر في 20 نيسان، وستكون هذه أول زيارة يقوم بها المالكي إلى مصر، وهي تأتي قبل نحو 2 أسبوع من المؤتمر الوزاري لدول الجوار والقوى الكبرى في شرم الشيخ. وفي سياق متصل أشارت إيران إلى أنها قد لا تحضر المؤتمر الوزاري. وأعرب وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي عن استياء إيران من اختيار منتجع شرم الشيخ المصري على البحر الأحمر مكانا لعقد المؤتمر الوزاري.
من وجهة النظر المنطقية من الواضح أن الرسالة التي يمكن أن يوجهها المؤتمر الوزاري من بغداد بشأن أمن العراق ستكون أشد فاعلية من رسالة يوجهها مؤتمر من نيويورك أو حتى من أي بلد من البلدان المجاورة للعراق.
متكي أوضح أن إيران تفضل اجتماعا يشارك فيه جيران العراق زائد مصر والبحرين. قالت مصادر أمنية أن انتحارية فجرت نفسها وسط حشد من المتقدمين للانتساب إلى قوات الشرطة في مدينة المقدادية بمحافظة ديالى اليوم الثلاثاء، وأن عملية التفجير أسفرت عن مقتل 17 متطوعا وإصابة 33 آخرين بينهم 3 مدنيين. وفي بغداد قتل 5 أشخاص وأصيب 11 آخرون في انفجار سيارة مفخخة قرب جامعة بغداد. وقال الجيش الأمريكي في بيان اليوم الثلاثاء إن 4 من جنوده قتلوا يوم أمس الاثنين، 3 منهم في محافظة ديالى والرابع في محافظة الأنبار. وأكد الجيش الأمريكي في بيان آخر أن 2 من مروحياته أصيبتا بنيران أرضية، خلال عمليات نفذتها القوات العراقية والأمريكية ضد مسلحين في منطقة الفضل في وسط بغداد. ونقلت وكالة رويترز عن شهود أن المنطقة شهدت اشتباكات قد تكون الأعنف منذ تنفيذ خطة أمن بغداد في شباط الماضي. قال رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية اليوم الثلاثاء أن الكرة في ملعب إسرائيل بشأن تبادل الأسرى والإفراج عن الجندي الإسرائيلي جلعاد شليط الذي تحتجزه فصائل فلسطينية في قطاع غزة. وأعلن هنية في تصريح للصحفيين أن الجانب الفلسطيني جاد في إرادته للمضي بعملية التبادل، وأعرب عن الأمل بأن تؤدي المفاوضات إلى تحرير معتقلين فلسطينيين في سجون إسرائيل. في غضون ذلك أعلن وزير المالية الفلسطيني سلام فياض قبل أن يبدأ رحلة في الخارج لجمع مساعدات أن السلطة الفلسطينية تعمل بربع الأموال التي تحتاجها لتمويل أنشطتها. قال متحدث باسم الجيش السوداني اليوم الثلاثاء أن السودان سيرد بحزم على ما وصفه بهجوم شنته قوات الجيش التشادي وأسفر عن مقتل 17 جنديا سودانيا. وأشار المتحدث العسكري إلى أن القيام بعمل عسكري هو أحد الخيارات المطروحة. وكانت تشاد أعلنت أنها سحقت هجوما واسعا شنه متمردون من الأراضي السودانية يوم أمس الاثنين لزعزعة استقرار حكومتها، ولكن الخرطوم اتهمت الجيش التشادي بقتل جنودها. بهذا مستمعينا الكرام تنتهي نشرة الأخبار قدمناها من إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر هذه أجمل وأرق التحايا من سميرة علمندي ومن المخرج ديار بامرني في ساعة أخرى من بث إذاعة العراق الحر تستمعون فيها إلى مجموعة من التقارير نتابع من خلالها الشأن السياسي وشؤون المحافظات، ونتابع أبرز ما نوقش في جلسة مجلس النواب العراقي، كما سنتعرف على أحدث نظام أمني إلكتروني وضعته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لحماية الأساتذة الجامعيين، وندخل عالم صفا لنتعرف على أبرز المواضيع العراقية التي تناولتها صحف القاهرة وعمان في طبعة الثلاثاء، وسنزور السليمانية لنستمع إلى مقابلة مع طبيب عراقي أجرى أول عملية ناجحة لرفع حصات الكلى باستخدام الناظور، ومن كربلاء سنتعرف على الأسباب التي تجعل المدخنين لا يستغنون عن السجائر رغم معرفتهم بمخاطر ومضار التدخين. وقبل نهاية الساعة نبقى مع فالح الدراجي وحلقة من برنامج مبعدين لمتابعة المقابلة التي أجرها مع الفنان ضياء أحسن. سيدتي وسادتي نبدأ هذه الفترة من بغداد، حيث ناقش أعضاء مجلس النواب العراقي في جلسة الثلاثاء عددا من المواضيع، أهمها كان موضوع طبع الكتب المدرسية، كما تضمنت الجلسة قراءات لمشاريع قوانين. ليث أحمد لديه المزيد من التفاصيل.
ناقش مجلس النواب العراقي في جلسته الاعتيادية الثلاثاء طلب لجنة التربية والتعليم حول طبع المناهج الدراسية وعطلة عيد المعلم، ويذكر أن مجموعة من الطباعين العراقيين قد تقدموا بشكوى لدى اللجنة في وقت سابق من هذا الأسبوع بسبب قرار وزارة التربية السابق بطبع المناهج الدراسية خارج العراق. إذاعة العراق الحر التقت عضو نقابة العمال صفاء التميمي حول طبيعة الشكوى المقدمة، حيث قال:
يا أخي احنا أكثر من 1000 مطبعة عندنا عراقية أهلية مع خاص أو مختلط، ليش ندعم هاي المطابع كمثال حتى العامل اولا العامل ما يحش بالبطاله، وثانيا الاجور الدراسيه تقل والاجور الكتب المدرسيه عن الحكومه العراقيه ما تقل، ليش نستوردها من الخارج؟
وقد اشار عضو مجلس النواب ظافر العاني الى ضروره دعم الحكومه للقطاع الخاص بحسب نصوص الدستور العراقي والبرنامج الحكومي.
الماده 25 من الدستور تشير الى تشجيع القطاع الخاص وتنميته. ما معنى تشجيع القطاع الخاص وتنميته إذا كان هنالك مساواة ما بين القطاع الخاص العراقي والشركات الأجنبية؟
وقد أجمع جميع أعضاء مجلس النواب على هذه المسألة، إلا إنهم أشاروا إلى بعض التحديات التي تواجه عمل المطابع العراقية وتداعياتها على جودة الكتاب المدرسي. وبهذا الصدد يقول عضو مجلس النواب علي الأديب:
المشكلة اللي تعانيها المطابع العراقية أولا غير حديثة وهي قديمة، ترجع إلى عهد الثمانينات أولا، هاي من حيث النوعية، نوعية الطبع. المسألة الثانية أن الكهرباء عندنا في العراق غير مأمونة، فلذلك تنقطع كثيرا، وهذا يضيف ضرائب إضافية على صاحب المطبعة لأنه تخلف عن تسليم الكتاب بالوقت المقرر. المسألة الأخرى هو أن الوقود غالية، حتى لو يريد يشغل المطبعة مالته على المولدات الكهربائية راح تكلفه كلفة إضافية. لذلك أنا أدعو إلى فصل عملية الظاهرة الإنسانية لتبني العمال عن مسألة ميزانية وزارة التربية وموضوع الإيفاء بتسليم الكتب الدراسية في الزمن المقرر، باعتبار أن الطالب ما يستطيع أن يدرس بدون وجود منهج ووجود كتاب.
في حين طالب النائب وائل عبد اللطيف أن يتم إطلاع مجلس النواب على المبالغ المترتبة على طبع الكتب المدرسية خارج العراق والفروقات المالية فيما لو طبعت بأيد عراقية.
أنا أعتقد حتى نرفع كاهل عن السيد وزير التربية نصدر الآن صيغة استفسار أو استيضاح، كم الفرق ما بين طباعة الكتاب على سبيل المثال بإيران والأردن ولبنان، هي هاي الدول الثلاثة التي يطبع فيها الكتاب العراقي، وسعر اللي قدموه الطباعين العراقيين جمعية المطابع إلى العراق. وحتى نرفع هذا المشكل القانوني عن السيد وزير التربية، ممكن أن مجلس النواب يتبنى توصية أو يتبنى مشروع قانون يلزم فيه الوزارة ويلزم فيه وزارة التربية بأن يطبع الكتاب العراقي في داخل العراق.
وفي لقاء خاص بإذاعة العراق الحر أوضح عضو لجنة التربية والتعليم في مجلس النواب شهيد حسين الجابري أن اللجنة قد التقت في الأسبوع الماضي مع وزير التربية الذي أكد أنه سيجري مفاضلة في الأسعار المقدمة للوزارة حول طبع هذه الكتب. الجابري أشار أيضا إلى اتفاق وزير التربية مع بعض المطابع العراقية بهذا الخصوص.
إذا قدمت عروض من قبل مطابع أجنبية تفوق ما قدم من المطابع العراقية وبفرق مالي كبير، ربما سيفضل هذه المطابع على المطابع المحلية. ولكن إذا كانت المسائل، يعني إذا كانت المطابع العراقية تتعهد بالجودة وبالورق الجيد وبالزمن المحدد، وكان هناك فرق من 10 إلى 20% بينها وبين المطابع الأجنبية، سأفضل المطابع العراقية. ويبدو أن القضية حسمت بالفترة الأخيرة، أنه اتفق السيد وزير التربية مع بعض المطابع العراقية لطبع المناهج المدرسية.
نعم، هل حدد السيد وزير التربية الأموال اللازمة لطبع المناهج العراقية؟
لم يحدد ذلك، لأنه هذه القضية تحتاج إلى دراسات وإلى حصر ومعرفة كمية الكتب المطبوعة ويعني الكمية والحجم وما شابه ذلك، لم يحدد المبلغ لحد الآن.
ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
نبقى معكم من إذاعة العراق الحر وما زلنا في مجلس النواب العراقي، حيث أكد الدكتور مجيد خير الله عضو لجنة التربية والتعليم أن المجلس يعمل حاليا على إصدار قانون لحماية العلماء والأساتذة للحد من عمليات استهداف الجامعات العراقية والأساتذة الجامعيين وهجرة العقول والعلماء إلى الخارج. من ناحيته أعلن الدكتور عابد الذياب العجيلي وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبر تصريح خاص بإذاعة العراق الحر أن الوزارة وضعت خطة جديدة لتأمين حماية الأساتذة عبر تكثيف دوريات الشرطة، كما سيبدأون العمل بنظام أمني إلكتروني متطور لحماية الأساتذة الجامعيين. حسن راشد والتفاصيل.
استهداف أساتذة الجامعة أصبح أخطر وجوه الأزمة الأمنية المتفاقمة في العراق، نظرا لما يحمله ذلك الاستهداف من مخاطر على حاضر ومستقبل البلاد. وقد اتخذت الحكومة عدة إجراءات لمعالجة هذه القضية، إلا أنها لم تثمر حتى الآن عن نتيجة واضحة، الأمر الذي دفعها مؤخرا إلى طرح خطة جديدة لتأمين حماية الأساتذة عبر نظام أمني إلكتروني أعلن عنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الذياب العجيلي في تصريح خاص لإذاعة العراق الحر.
الجديد هو حقيقة الاستمرار في هذا الوضع، أنه تكثيف الدوريات، والجديد هو بالحقيقة النظام الإلكتروني اللي إن شاء الله سنعمل فيه في المستقبل. يمكن هذا هو الخطوة الأخيرة بالنسبة لنا إن شاء الله. هذه بالحقيقة في كثير من الدول المتقدمة عندهم هناك أجهزة مرتبطة بالحاسبات بكمبيوتر، ويصير تصوير للمنطقة بكاملها، وأيضا ممكن يكون حقيقة مع الأساتذة أيضا هناك أجهزة صغيرة تكشف وينهم إذا كان هناك خلل أو ما شابه ذلك، اللي هو يسمى CCTV. فهذه الأنظمة يمكن هي إن شاء الله تكون مفيدة أيضا لنا.
جناب الوزير، هل ستكون لكم الجامعات أم ستبدأ في بغداد أم ماذا؟
هو أكيد كل الجامعات، بس تبدأ في جامعات بغداد إن شاء الله.
متى؟
والله إحنا إن شاء الله قبل بداية السنة القادمة.
مجلس النواب العراقي من جانبه يواصل العمل على سن قانون لحماية أساتذة الجامعة والحد من هجرتهم باعتبارهم ثروة وطنية. الدكتور مجيد خير الله عضو لجنة التربية والتعليم في المجلس.
نحن في مجلس النواب العراقي عاكفون على إقرار مشروع لحماية العلماء والأساتذة، ونأمل إن شاء الله أن يقر في مجلس النواب العراقي.
ما أبرز ملامح هذه القانون دكتور؟
والله إلى الآن نحن في ألف بائيات القانون الآن، لكن هو بصورة عامة يدعو إلى حماية التدريسين وحماية العقول العراقية وعدم السماح لها بالهجرة إلى الخارج والمحافظة عليها على اعتبارها ثروة وطنية.
ويقول خير الله أن الحكومة لم تتخذ حتى الآن إجراءات جدية لحماية الأساتذة.
الحقيقة الأساتذة العراقيون هم شريحة مثقفة والشريحة الواعية، وهم أساس الذي يعتمد عليه البلد، ولذلك تشن عليهم حرب شعواء من أجل تصفيتهم وعزل هذا البلد عن التطور وعن التقدم الذي يشهده العالم. نحن ندعو الحكومة إلى أن تتخذ خطوات جدية لحماية التدريسين وحماية أساتذة الجامعات.
يعني كيف ترى إجراءات الدولة للحماية؟
والله إلى الآن نحن نرى الدولة لم تتخذ خطوات جدية لحماية التدريسين، وندعوهم إلى أن يتخذوا خطوات عملية من أجل حماية هذه الثروة الوطنية، لأن الأساتذة العراقيين هم ملك هذا البلد وملك للشعب العراقي، وهم ثروة وطنية ينبغي الحفاظ عليها.
ويتفق قطاع واسع من أساتذة الجامعة على قصور الإجراءات الحكومية للحد من ظاهرة استهدافهم. ويرى الدكتور خالد حسن جمعة وكيل أمين عام رابطة المثقفين والأكاديميين العراقيين إن الوضع الأمني في الجامعات أصبح أكثر سوءا بعد شهرين من انطلاق خطة أمن بغداد.
بعد مرور شهرين على الخطة الأمنية الآن أكون هناك فتور كبير في بناء الخطة الأمنية داخل الجامعات، لأن نشوف داخل الجامعات أشكال من الناس يدخلون ويخرجون تحت صفات مختلفة، ومن بابها تقول الدولة بأن الحرم الجامعي له قدسية، لكن لا نعرف ماذا يقصدون بهذا الجانب، ولذلك الضحية هو الأستاذ الجامعي.
ويحمل جمعة الحكومة مسؤولية ما يجري، مشيرا إلى عدم استجابتها للعديد من المشاريع المطروحة عليها بهذا الصدد.
احنا عندنا محاولات من سنتين أو ثلاثة مع الحكومة، حقيقة لم نستلم أي شيء أي منجز، وإحنا نستغرب يعني أحيانا حتى على مستوى مؤتمرات يعني مشتركة مع وزارة التعليم العالي وننجز كل شيء ويصير تعاون، ولكن يصير إخفاقات.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
تجيك حتى بليل بمخدة دمع ما تجيك حتى بليل وعيون تسهر ويا نجم سهيل من تغمض عيونك هم تشوفي خذلتيني روح ودعا حسرة خسرتيني
هنا إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعينا الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مخاطبة الإذاعة على البريد الإلكتروني irakiu@rferl.org. أكرر العنوان irakiu@rferl.org. هذه إذاعة العراق الحر.
من إذاعة العراق الحر نبقى معكم مستمعين الكرام، وننتقل الآن إلى عالم الصحافة لنتعرف على أبرز ما كتبته الصحف الأردنية عن الشؤون العراقية والتي طالعتها لنا فائق رسول سرحان.
ما يزال كتاب الرأي في الصحف الأردنية يواصلون اهتمامهم بمرور الذكرى الرابعة للحرب في العراق وسقوط النظام السابق. ففي صحيفة الرأي وتحت عنوان الحل الذي لا حل سواه كتب محمود الرماوي يقول إن حلول الذكرى الرابعة ينبغي أن تكون مناسبة لاستشراق المستقبل والحد من المعاناة الرهيبة لملايين العراقيين، وإذا لم يبادر أهل الشأن للالتقاء على كلمة واحدة واتخاذ زمام المبادرة فإن أي عون خارجي لن يجدي، فالحل يبدأ من الداخل وعلى أيدي صاحب العلاقة والمصلحة المباشرة. ويرى الرماوي أن الحل لخروج العراق من أزمته الحالية هو بانسحاب القوات الأجنبية ومعها الأطراف الخارجية التي ندبت نفسها للتدخل وتقرير مصير العراقيين، وهو ما يلبي مطالبات سائر الأطراف. أما الفراغ الأمني فتملأه قوات دولية تابعة للأمم المتحدة. ويعلق الدكتور سامي قطامي في صحيفة العرب اليوم على الذكرى بقوله لنكن صريحين ونقول إن العراق قد دخل مرحلة الحرب الأهلية، وما هذه الآلاف التي تترك بيوتها كل يوم، وهذه المئات من الجثث المجهولة الهوية التي يعثر عليها يوميا إلا مصداق على ذلك. ويرى الكاتب أن على العرب والأمم المتحدة أن يجدوا حلا دوليا للعراق يحمون به أهل العراق من التشرد والذبح، ويحافظون على كيانه، ويحمون بلادهم من طوابير المهجرين الذين سيتحولون مع الوقت إلى مشكلة أو مشاكل أعقد من مشاكل اللاجئين الفلسطينيين. فائق رسول سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعينا الكرام، ومن الصحف الأردنية ننتقل إلى الصحف المصرية التي طالعها لنا أحمد رجب، والتي كتبت عن الشأن العراقي.
يبدو أن شهد حسون العراقي ذات 26 عاما ما تزال وحيا لمقالات كتاب عدة في مصر، ولما لا، فقد اعتبرها المصريون موحدة العراق. وهذا النهار في صحيفة الأهرام يكتب فرحات حسام الدين مقالا مؤثرا بعنوان يحيى الفن وتسقط السياسة. كتب قائلا إن شهد حسون ابنة العراق الغارق في النزاعات الدموية وصراع الزعماء الدينيين والقادة السياسيين نجحت في تحقيق ما فشل فيه هؤلاء الزعماء القادة بتوحيدها العراقيين بأن صوتوا لها ومنحوها 7 ملايين صوت حصلت عليها من العراق وحده، ففازت بالمركز الأول في برنامج ستار أكاديمي للمواهب الفنية الغنائية الأكثر شعبية بين الشباب في الوطن العربي. ويضيف الكاتب المصري متمنيا ليت ساسة العراق يقتدون بشذا ويرفعون علم العراق وحده دون غيره من الأعلام، ويفكرون فيما يوحدهم أكثر مما يفرقهم، حتى يسقطوا أي مشروع سياسي انفصالي طائفي مشبوه. وعندما فازت شذا جاء فوزها أشبه بالانتصار للعراقيين جميعا، ودليلا على أن الفن يوحد العراقيين بعد أن فرقتهم السياسة، على حد تعبير الكاتب المصري. أما صحيفة الأخبار في افتتاحيتها فقد أعربت عن الأمل في أن يكون المؤتمر الدولي الذي سيعقد في شرم الشيخ في 3 مايو القادم يضع خطة واضحة المعالم للمصالحة الوطنية وإشراك المجتمع الدولي في هذا الأمر. وقالت الصحيفة المصرية إن احتلال العراق كان من أساسه خطأ استراتيجيا وقعت فيه الإدارة الأمريكية والأمريكيون أنفسهم سئموا هذه الحرب، والكل يبحث عن مخرج من المستنقع العراقي، على حد تعبير الصحيفة المصرية. صحف القاهرة أيضا مهتمة بزيارة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي إلى مصر في 20 من الشهر الجاري، وقالت الجمهورية في نبأ لها إن رئيس الوزراء العراقي سيزور القاهرة بناء على دعوة رسمية من الحكومة المصرية ويلتقي عددا من المسؤولين المصريين، وأشارت إلى أن المالكي سيبحث خلال هذه الزيارة العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا العربية والإقليمية. وعلى صعيد آخر، نقلت صحيفة المصري اليوم عن السيناتور الديمقراطي كارل ليفن قوله إن الديمقراطيين لا يسعون إلى قطع تمويل القوات الأمريكية المنتشرة في العراق، لكنهم سيشترطون تحقيق تقدم سياسي في هذا البلد. وأضاف إن ما يجب علينا أن نفعله وما سنفعله هو الاستمرار في الضغط على الرئيس جورج بوش ليمارس بدوره ضغوطا على القادة العراقيين من أجل التوصل إلى تسوية سياسية، كما تقول الصحيفة صحيفة المصرية. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، القاهرة.
مستمعينا الكرام، وبهذا تنتهي جولتنا الصحفية لهذه الساعة. شكرا لحسن المتابعة، وعودة إلى بقية فقرات برامج إذاعة العراق الحر.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية، www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.